إنها سادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. مرحبا محمد.
شكرا رضا. ونستهلها بالعناوين: مقتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يدعو المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد بإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات المحتجزين في قطاع غزة. الرئيس الإيراني مسعود بزاكيان يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان تستمر يومين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. أفادت مصادر طبية فلسطينية أن ما لا يقل عن 90 فلسطينيا قتلوا خلال 24 ساعة من العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، من بينهم 33 في مدرسة تأوي نازحين. هذا وأعربت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية عن أسفها لعدم تمكن أي شاحنة تابعة للمنظمة من دخول قطاع غزة، على الرغم من بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد أكثر من شهرين على منعها من قبل إسرائيل. تفاصيل أوفى معك وسام أبو زيد من غزة.
كثف الجيش الإسرائيلي الساعات الماضية قصفه الجوي والمدفعي على المناطق الشمالية لقطاع غزة، مخلفا عشرات الضحايا والمصابين بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية عدة قذائف تجاه المناطق الساحلية. وفي جنوبي القطاع قام بإصدار أوامر إخلاءات جديدة لأحياء واسعة في مدينة خان يونس، والتي تتعرض مناطقها الحدودية الشرقية لقصف مدفعي وجوي مكثف. في المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس عن تنفيذها لعمليات عسكرية استهدفت خلالها دبابات إسرائيلية متوغلة في أطراف حي شجاعية شرق مدينة غزة وأخرى في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود. ومع تصاعد الأعمال القتالية أفادت المصادر الطبية الفلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية الساعات 24 الماضية، والتي طالت مدرسة تؤوي نازحين ومنازل ومربعات سكنية بأماكن عدة، أدت إلى مقتل لا يقل عن 90 فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعا من جهته المجتمع الدولي لوقف الكارثة في غزة. وفي غضون ذلك وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات المحتجزين في القطاع الفلسطيني. كما تعهد نتنياهو أن تبقى القدس موحدة تحت سيادة إسرائيل، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في بلدة سنوان جنوب أسوار البلدة القديمة في الشطر الشرقي للقدس بالتزامن مع إحياء الذكرى 58 لاحتلالها. هذا وصارت حشود من الإسرائيليين إلى البلدة القديمة في القدس، حيث اشتبك البعض مع الفلسطينيين. كما أدان الأردن دخول وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير إلى باحات المسجد الأقصى. وبخصوص مفاوضات الدوحة، قالت مصادر إسرائيلية سياسية أن التغيير الحاصل هو أن حركة حماس قبلت بصفقة جزئية، لكنها تطالب بضمانات لإنهاء الحرب ترفضها إسرائيل التي تتمسك بمقترح ويتكوف. لكن المتحدث باسم المبعوث الأمريكي نفى أن تكون حماس قبلت اقتراح ويتكوف حول غزة. زياد حلبي، القدس.
في إسرائيل سارعوا إلى نفي أن حماس قبلت بمقترح ويتكوف، حيث قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: لقد رفضنا الاقتراح الذي قدمه الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح، وويتكوف تنصل منه أيضا. نحن نعمل بكل قوتنا لنوضح لحماس أن الصيغة المحدثة التي قدمناها لهم قبل أسبوع في الدوحة لمسار ويتكوف هي الخيار الوحيد. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يأمل في إعلان بشرة تتعلق بالرهائن اليوم أو غدا، قبل أن يسارع مكتبه للتوضيح بأنه كلام عام ويقصد في حال قبلت حماس بمقترح ويتكوف الأصلي فقط. لكن مصادر إسرائيلية قالت إن الضغوط الأمريكية على الجانبين مستمرة، فيما توسع إسرائيل هجومها البري، حيث قال وزير المالية سموتريج: لا نخشى من كلمة احتلال، سنحتل كامل قطاع غزة. الجبهة الأخرى التي تشهد توترا بين إسرائيل والولايات المتحدة هي إيران، حيث جرت مكالمة هاتفية متوترة بين ترامب ونتنياهو أكد أكد فيها الرئيس الأمريكي لنتنياهو أنه يريد التوصل لاتفاق مع إيران قريبا وعلى إسرائيل أن تتعاون، ما فهم على أنه تحذير من القيام بأي عمل لتخريب المفاوضات، فيما يتواجد الوزير ديرمر في واشنطن للبحث في مسألة الاتفاق مع إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
عينة كولومبيا خورخي إيفانوس بينا أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية. وفي العلاقات الإيرانية العمانية، يقوم الرئيس الإيراني مسعود بازشاكيان بزيارة رسمية لسلطنة عمان تستمر يومين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في سياق تقوم فيه السلطنة برعاية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. عن هذه الزيارة ورهاناتها من مسقط عادل كسبي.
هذه الزيارة ينتظر أن تتوج بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الجمركي. وبالرغم من الطابع الاقتصادي المعلن، تحمل الزيارة دلالات سياسية عميقة، خصوصا مع تصاعد الدور العماني كوسيط فاعل بين طهران وواشنطن. فقد استضافت مسقط في وقت سابق المباحثات السرية والرسمية بين الجانبين، كما رعت الجولة الأخيرة في سفارتها بالعاصمة الإيطالية روما. في ظل تزاحم الأزمات الإقليمية، يعد أي تقارب بين طهران وواشنطن تحت مظلة عمانية بارقة أمل لتجنيب المنطقة مسارات التصعيد، إذ من شأن تفاهم مأمول أن يسهم في تثبيت الاستقرار وفتح مجالات أفضل للتعاون والتنمية. الرئيس الإيراني وعشية الزيارة أشاد بما وصفه بالدور العاقل والمسؤول لعمان، معربا عن أمله في نتائج تعزز أمن المنطقة واستقرارها. عادل الكاسبي، مسقط، مونتي كارلو الدولية.
في الشأن السوري، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر أن على قادة الفصائل المسلحة الانضمام إلى الكلية العسكرية والنجاح فيها قبل أن يتمكنوا من نيل رتب استثنائية في صفوف الجيش الجديد الذي تعمل السلطات السورية على تشكيلها. أنتم دائما في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. في تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، قال حاكم منطقة سومي الأوكرانية الواقع على الحدود الروسية إن القوات الروسية استولت على 4 قرى في إطار محاولة لإنشاء منطقة عازلة على أراضي أوكرانيا. سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات والبيانات المتاحة تؤكد أن الرئيس بوتين وحاشيته لا يخططون لإنهاء الحرب ولا يفكرون بجدية في خيار السلام والدبلوماسية. محمد الزاوي، كييف.
توتر متزايد على جبهات القتال في أوكرانيا وتحركات تعيد خيار السلام إلى نقطة الصفر. الرواية الأوكرانية تؤكد بأن الروس يعدون لعمليات هجومية جديدة تنسف كل جهود السلام ومساعي إنهاء الحرب بالطرق الدبلوماسية. الرئيس الأوكراني أكد أن نظيره الروسي يعول على حرب جديدة، ويكشف التصعيد الأخير في حجم وجرأة الهجمات واستخدام أكثر من 900 طائرة مسيرة هجومية في 3 أيام فقط أن الخيار الروسي بات واضحا، وهو مواصلة القتال وتدمير أوكرانيا. في غضون ذلك، تحدث الجيش الأوكراني عن زيادة منسوب التوتر على جبهات متعددة، وقد خاضت وحداته خلال الساعات الماضية أكثر من 200 اشتباك قتالي ضد القوات الروسية التي تحاول خلق واقع ميداني جديد بمزيد من الضغط على 6 محاور رئيسية في الجبهة الشرقية والجنوبية. الجنود الأوكرانيون تمكنوا من وقف 65 هجوما روسيا على محور بوكروفسك، وهو المحور الذي يشهد أكبر عدد من الاشتباكات يوميا، بينما الغموض سيد الموقف في المناطق الحدودية بمقاطعة سومي شمالا، أين يتحدث الروس عن سيطرتهم على بلدتين هناك. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
نبقى دائما في تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أن لا قيود بعد الآن على مدى الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا من جانب حلفائها الغربيين الرئيسيين، لكن المستشار الألماني لم يوضح كيفية انعكاس الأمر على الشحنات المستقبلية. وصل الملك تشارلز إلى أوتاوا عاصمة كندا في زيارة رمزية إلى حد بعيد لإظهار الدعم للدولة التابعة للتاج البريطاني، لكن تشكل مطمعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تكون الولاية الأمريكية 51. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لفيتنام أن بلاده شريك آمين وموثوق لفيتنام التي تتأثر بالتنافس المتنامي على النفوذ التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وفي الأثناء اجتمع قادة بلدان جنوب شرق آسيا في كوالالمبور في إطار أول قمة منذ أن أحدثت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية هزة في الاقتصاد العالمي. نجوى بن مباركة.
في قمة أسيان يطرح قادة بلدان جنوب شرق آسيا ملفات هامة، أبرزها ملف الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للقمة تطرق في تصريحاته إلى هذا الملف، وأكد أن الحمائية تزداد بينما تشهد التعددية انهيارا. وبحسب مسودة بيان، ستعرب دول آسيان عن القلق العميق حيال فرض رسوم جمركية أحادية الجانب، وستؤكد أنها تشكل تحديات معقدة للتكتل رغم سعيه إلى توسيع نطاق التعاون مع تكتلات تجارية أخرى. ورغم الطابع الاقتصادي للقمة، لم تغب القضايا السياسية عن مداولات قادة أسيان، وعلى رأسها الأزمة المستعصية في ميانمار. وستسعى رابطة دول جنوب شرق آسيا لتكثيف الضغط على المجلس العسكري لهذا البلد، إلى جانب تسوية القضايا العالقة فيما يتعلق بتقدم تيمور الشرقية بطلب للانضمام إلى التكتل.
انتقدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ما وصفتها باللغة الفظيعة التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاتحاد الأوروبي. إلى الجزائر، أين قضت محكمة جزائرية بالسجن 10 سنوات لثلاث شخصيات طمحت لترشح انتخابات 2024 الرئاسية بتهمة دفع أموال مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول طلباتهم، بحسب مصدر قضائي. عن خلفية هذه القضية نستمع للصحفي والمحلل الجزائري محمد سيدمو متحدثا إلى منيا بالعافية.
هو حكم غير مسبوق في تاريخ القضاء الجزائري، لم يسبق أن تم محاكمة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. طبعا نقول راغبين في الترشح لأن المرشحين الثلاثة لم يصلوا إلى مرحلة الترشح النهائي، بل توقفوا عند مرحلة جمع التوقيعات، وهنا كان الإشكال. فهم لجأوا إلى حسب النيابة طبعا إلى طرق غير قانونية من خلال إغراء ناخبين أو منتخبين محليين بالمال من أجل أن يعطوهم أصواتهم. والإشكال هنا يطرح بخصوص نمط الترشح في الجزائر، حيث يفرض القانون على المترشح للرئاسيات أن يجمع 50,000 توقيع من مواطنين، وهو ما يشق على الكثيرين يعني من السياسيين الراغبين في الترشح، ولذلك يلجأون إلى البديل الثاني وهو جمع 600 توقيع من المنتخبين. وهنا وقع الإشكال، حيث وجدت النيابة من خلال التحقيق أن هناك من المنتخبين من تم تقديم لهم رشاوى.
الصحفي والمحلل الجزائري محمد سيدبو متحدث إلى مونيا بالعافية. في موضوع آخر، قالت كينيا أنها تؤيد خطة المغرب لمنح إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه حكما ذاتيا تحت سيادة المملكة. أفادت شركة استشارات مخابراتية في تقرير جديد أن أمرا أصدرته جماعة الشعب بيافرا الأصلية الانفصالية المحظورة في جنوب شرق نيجيريا بملازمة المنازل أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص. مليكة رشاني.
تقرير الهيئة الاستخباراتية أشار إلى أن هؤلاء المدنيين قتلوا لأنهم عصوا الأمر الأسبوعي بملازمة المنزل كل يوم اثنين بالإكراه، وبعضهم قتل خلال اشتباكات بين جماعة الشعب بيافرا الأصلي وقوات الأمن النيجيرية، منددة بأساليب الحرق المتعمد والنهب والاغتيالات بهدف خلق مناخ من الرعب. متحدث باسم الجماعة قال إن القتلة هم الخاطفون والمجرمون الذين جندتهم الحكومة لابتزاز وشيطنة جماعة الشعب بيافرا الأصلي. أما الحكومة فقد رفضت التعليق على هذه الاتهامات، وكانت الجماعة أطلقت احتجاجات ملازمة المنزل في شهر أب أوت 2021 في ولايات جنوب شرق نيجيريا الخمس، مستخدمة إياها وسيلة ضغط للمطالبة بالإفراج عن زعيمها نامدي كانو الذي يواجه محاكمة بتهم الإرهاب. ولطالما اتهمت الشرطة هذه الجماعة بالتورط في عمليات قتل، لكن الأخيرة تنفي في كل مرة مسؤوليتها عن هذه العمليات.
أعلن مسؤول نيجيري أن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا في هجمات وقعت خلال الأيام الأخيرة في وسط البلاد. نهاية النشرة، تذكير بأهم أعلامها. مقتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يدعو المجتمع الدولي إلى وقف الكارثة الإنسانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعيد بإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات المحتجزين.